العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. متى تطبق قاعدة حجية الظهور؟ هذه القاعدة قاعدة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وأن المراد الجدي للمتكلم هو عين المراد اللغوي المتبادر إلى الأذهان. هذه الحجية متى تطبقها؟ إذا كان الكلام مجمل تطبقها، لو إذا كان الكلام نص تطبقها، لو إذا كان الكلام ظاهر تطبقها. الكلام له ثلاث حالات: تارة يكون نصا، تارة يكون مجملا، تارة يكون ظاهرا. ففي أي حالة من حالات الكلام نطبق حجية الظهور وأصالة الظهور؟ شو الفرق أصلا بين الحالات الثلاث؟ المجمل شنو؟ أن تكون المعاني متكافئة للكلام، مثل العين مشترك، المعاني متكافئة، لا يوجد هناك ترجيح لأحد المعاني على المعنى الآخر. يكون كلام مجمل، هذا المجمل إذا بقدر متيقن أخذنا به، ما بقدر متيقن عطرنا ولفينا وصفطنا في المكتبة لحد ما يتبين حاله، حتى تلقى إمامه. فهذا اللفظ المجمل ما تطبق فيه حجية الظهور وأصالة الظهور. زين، الكلام النص شنو؟ الكلام النص هو الذي لا يحتمل الخلاف، الذي له معنى وحيد وله معنى فريد، ما تطبق أصالة الظهور. بعد واضح، بعد معناه واضح ظاهر. لكن إذا كان الكلام ظاهر يعني يحتمل أكثر من معنى، وأحد المعاني راجح وبارز وطافح، أحد المعاني بارز طافح ظاهر على المعنى الآخر، فعند الشك تطبق أصالة الظهور، تطبق أصالة الظهور وحجية الظهور إذا كان الكلام شنو؟ ظاهرا. لا إذا كان، ما إذا كان الكلام نصا أو كان الكلام مجملا. فإذا جيت مثلا وقلت يجب عليك أن تصلي، يجب، هذا نص لو ظاهر، نص ما يحتمل الخلاف. لكن لما أقول لك صلي ممكن واجب، لكن وين الظاهر؟ واجب من وين؟ من التبادل كما قلنا سابقا، قلنا الظاهر من صيغة الأمر أنها تدل على النسبة الإرسالية، زين، ويستفاد منها الوجوب، ينتزع منها الوجوب، هذا المعنى اللغوي. فجاء المتكلم وقال لك صلي وانت شكيت، هو يريد الوجوب لو يريد الاستحباب؟ المعنى اللغوي المتبادر إليه الوجوب، فهو حال المتكلم يريد الوجوب لو يريد الاستحباب. إذا ما نصب قرينة راح نطبق إلى طبق أصالة الظهور. نقول الأصل هو التطابق بين مراده الجدي المدلول التصديقي والمدلول التصوري، أنه يريد أقرب المعاني وأظهر المعاني، وأظهر المعاني هو الوجوب. هذا المطلب باختصار. طبعا هو يعني أسهب فيه صفحة كاملة، صفحتين مو صفحة، وتالي تعرض إلى ذكر القرينة، تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة. شو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة؟ المتصلة هي التي تتصل بالكلام، لما يجي تقول أكرم العلماء زين إلا الفساق زين. الآن في بداية الأمر احنا بينا سابقا بين القرينة المتصلة والمنفصلة، لما تقول أكرم العلماء إلا الفساق هذا ظاهر في الخصوص ولا ظاهر في العموم؟ الآن كلامه كله ظاهر في الخصوص ولا في العموم؟ الخصوص بعد ما يريد الكل، يعني يريد مو كل العلماء، يعني العالم العادل يعني يريد، صحيح؟ لما قال أكرم العلماء إلا الفساق
فاسق
هي عادل، ما هو عالم فاسق. ظاهرة في العموم لو لا؟ أكرم العلماء ظاهرة في العموم من بداية الابتداء، ظاهرة في العموم، بس تالي قال لا تكرم الفساق، هذا خصصه زين. فهذه هذه قرينة متصلة وهذه قرينة منفصلة، وعندهم قاعدة أن ظهور القرينة مقدم على ذي القرينة، اللي راح يذكره في نهاية المطلب. ظهور القرينة مقدم على ذي القرينة، شنو يعني هذا؟ ظهور القرينة المتصلة مقدم على صاحب القرينة، وهو هذا أكرم العلماء. أكرم العلماء وين قرينة هذه إلا الفساء؟ هذا عام وهذا خاص، عرف؟ هاي يسموه ذي القرينة أو يسموها قرينة. يقول ظهور القرينة مقدم على ذي القرينة، على ظهور ذي. هذا ظاهر في العموم وهذا ظاهر في الخصوص، لكن ظهور الخصوص مقدم على ظهور العموم. ليش؟ لأنه هو بعد اللي يحدد المراد الجدي مال المتكلم، صحيح؟ لما قال أكرم العلماء إلا الفساق، هو هذا حدد إليه المراد الجدي.
ما أكرم بعد كل العلماء، لا،
فلو قال أكرم العلماء وتالي قال لا تكرم الفساق، وين اللي نقدم؟ العلماء لو لا تكرم الفساق؟ لا تكرم الفساق هو هذا اللي نقدمه، لأنه يبين إلينا كلامه كله كامل، أنه هو يريد العالم العادل. في القرينة تقدم بعد هذا. الآن المطلب يحتاج إلى قراءة، حتى ندخل على إثبات الصدور، إثبات الصدور والفخود. بعد يسمعونا مشكلة عادي، خلاص زين. شيخ حسين يقرأ، شيخ حسين يقرأ سريع. من يقرأ لنا؟ من يكرمنا ويتحفنا بصوته المبارك؟ لازم نجيب هذا مدحة تشجع، بصوته العذب. بعد ما يخالف،
ما اريد اتعلق.
اقرا انت شيخ مصطفى، يلا على الراحه، انت بعد قريب علي حتى اسمع. يلا معنى وحيد، معنى وحيد هذا النص
في اللغة، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر.
معنى وحيد في اللغة.
وش
فيك انت؟ معنى وحيد يعني فارد لا يحتمل الخلاف، نص. ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. نعم.
والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد.
بعد اللفظ بعد تحمله على معناه الوحيد، على معناه الخاص، صح لو لا؟
ويقال أن المتكلم مراد ذلك المعنى،
فيقال أن المتكلم مراد الجدي هو شنو نفسه؟ هذا الوعن الوعن. بعد يحتمل الخلاف بعد. صبحكم الله بالخير، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وين ما وين؟ ظروف؟ مشكلة الظروف يا شيخ.
الحمد لله على كل حال،
عفتني وخليتني بغربة
ما شاء الله.
يا شيخ
راجعين
زين خدمتكم. زين ويقال أن المتكلم أراد ذلك المعنى
لأن المتكلم يريد باللغة دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا
صريحا في معناه ونصا. شو النص؟
يعني بعد ما يحتمل أي معنى
إيه ما يحتمل أي معنى آخر وتقدر أنت تجتهد في مقابل النص. تقدر تجتهد في مقابل النص.
لا
ما أقول لك علي ولي علي إمام تقدر تجتهد بعد يقول الله ترى الولي عن المحب والناصر هذا حاجة هذا. الشيخ عبد الحسين شرف الدين ما عنده كتاب الاجتهاد في مقابل النص. معان متعددة متكافئة هذا اللي هو اللفظ المجمل
في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك.
من قبيل المشترك طبعا هو بعد يبحثوا مباحث الموسعة مثل أصول المضفة شلون حصل اللفظ المشترك يعني شلون العين الآن صار إليها ما يقارب من 70 معنى أو 50 معنى شلون؟ كل قبيلة تحط إليها معنى هذا اللي يسمون النابعة عين هذا اللي يسمون الجاسوسية هذا يسمون صار هذه كلها معاني في عرض واحد هي مو كانت لمعنى ثم استعملت في معنى أوضاع متعددة يصير اللفظ الآن مشترك بين معاني متعددة يصير مجمل لازم حتى تعين لابد من قرينة
في هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد على أساس تلك القاعدة
بعد ماكو معنى أقرب ماكو معنى بارز طافح على تعبيرتنا شلون الماء يطفح ماكو معنى طافح وبارز كلها في عرض واحد
لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية
لتطبق القاعدة عليه ماكو معنى أقرب حتى نطبق حجية الظهور والله نقول هو هذا الظاهر ماكو ظاهر بعد
يكون دليل في هذه الحالة
مجملا نعم
ثالثة أن يكون اللفظ معاني متعددة في اللغة وأحدها أقرب
وأحدها أقرب أحدها أبرز تعالوا لا أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معاني ومثاله كلمة البحر من تسمع البحر تحتمل الماء المتموج على قولة السيد أو البحر يعني الغزير الغزير في علمه عالم فلما الواحد يقول ذهبت إلى البحر تحتمل هذا وتحتمل هذا لكن وين المعنى الأقرب
الآخرين فوق البحر
وين رحت المعنى الأقرب وين الكوفة لو بحر النجف هنا وين لو لا هذا ولا هذا نفس الشيء
معنى حقيقي كلمة البحر
زين ومثال كلمة البحر التي لا معنى حقيقي وهو البحر من الماء
معنى مجازي ومعنى المجازي بعيد وهو البحر من العلم فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم
قال لك روح للبحر كل يوم ما عندنا شغل وعمل يعني
وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين يجب علينا أن
وش مراده يا خوب يقول لك حاول تدرس السياق السياق شوف قرينة أكو قرينة حالية قرينة مقالية لفظية حتى تعرف هو شنو يريد من كلمة البحر إذا ماكو ولا قرينة بعد انشروا ذلك هذا المتموج جينا سمج من البصرة أكو هنا بالهندية جينا سمج من البصرة نروح نشتري لنا هامور نشتري لنا ولا أنا ما عندهم كله نهري كله المسكوب سمج البحر جينا من البصرة أي أهل الخير أنت ما جبت لنا ولا يوم جيمر شيء حسين عبد الرضا من راد يروح البصرة يريد يجيب رشوة للقاضي روبيان ما يحبون روبيان احنا ناكله بس انا ما ياكله حرام لا زين
وردنا أن نتعرف، يجب علينا أن ندرس السياق.
هذا يجب أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر،
ونريد بالسياق كل ما يحيط، كل ما يحيط اللفظ الذي نريد أن نفهمه ويكتنف اللفظ ويتزاوج مع اللفظ من دوال أخرى، سواء كانت لفظية أو حالية.
سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا ترابطا، أو حالية الظروف،
الظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. مثلا والله احنا قاعدين على البحر وجاي اقول لك روح للبحر، بعد وش راح تفهم يعني؟ راح تفهم للعالم احنا قاعدين على البحر؟ هذه حالية، قرينة حالية.
ان لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة الباحر، كان لزاما علينا ان نفسر كلمة البحر
على اساس المعنى اللغوي الاقرب. إذا ما شفنا قرائن راح نحملها على المعنى الأقرب،
هو المعنى نفسه. يقول الآمر،
وقد نجد في سائر أجزاء الكلام،
في سائر أجزاء الكلام ما لا يستفيد مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر،
اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه. شوف عاد واضحة بعد شنو البحر، البحر يسولف همهمة البحر، البحر همهم.
إن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، إنما يناسب العالم الذي يتشابه البحر، يشابه البحر
لغزارة علمه.
في هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد به البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، وأراد به البحر من الماء، ولم يقصد بالحديث من المعنى الحقيقي؟
هل أراد بها البحر من العلم يعني العالم، لذلك قال أمرنا الاستماع؟ لو لا مراد من البحر الماء والحديث، هذه يقصد بها معنى المجاز، وأردنا ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين
كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث
وظهورها اللغوي من ناحية أخرى.
معنى هذا
أننا نتردد في صورتين: صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج، والاستماع إلى صوت موجه، وهذه هي الصورة الأولى التي توحي بها كلمة البحر. والصورة الثانية لا، الروح إلى عالم ونستمع إلى حديثه. يعني احنا نصير بين كلمتين، البحر والحديث. البحر تريد منها معناها الحقيقي، فالحديث معناها المجازي. البحر تريد منها معناها المجازي، يصير الحديث معناها الحقيقي. فصارت عندنا الآن صورتين. وين الصورة الأقرب إلى النظام اللغوي العام؟ استمع إلى حديثه، هذا يعني العالم. زين، وفي هذا المجال قال، لاحظ السياق:
جميعا ككل، ونرى أي هاتين صورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. أي أن هذا السياق إذا
ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة
رامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى هي صورة
الأولى؟ الآن أنت تعيش اللغة، وين ينصرف إلى ذهنك لما قال استمع إلى حديثه؟ حديثه يعني أروح أسمع البحر هذا الشكل، ها؟
الصورة الثانية،
فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق، ولنفرضها شنو؟ الصورة الثانية يعني العالم.
الصورة الثانية تكون سياق كل ظهور الصورة الثانية، ويجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة، ويطلق على كلمة
على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة،
إنها هي
هي التي دلت على الصورة كاملة. هو من اللي وضح لك الصورة كاملة ومراد المتكلم كاملا غير القرينة، ولذلك يقال بأن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة.
وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام
أصبح مجملا. إذا تقول والله هذه نحتملها الصورة وهذه هم نحتملها، يعني ماكو واحد أقرب من الثاني، هذا عجل صار الكلام مجمل ما صار الكلام ضارب، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة قرينة المتصلة والمنفصلة.
قرينة المتصلة والمنفصلة، عرفنا أن كلمة حديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل
معها في سياق واحد، ولذلك صارت متصلة بنفس السياق بنفس الكلام.
والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب قرينة تسمى بذي القرينة.
هذا يسموه ذي القرينة مو ذي القرنين، ذي القرينة يعني ذي بمعنى صاحب، يعني صاحب القرينة.
ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق.
هذا فقير وفاسق مشكلة بعد.
إن كلمة
فقير وفاسق مش نجيبها كلمتكم هذه العامية، ما أدري يجيبوها ما. ها لا كلمة شوي ما أدري هي زينة مي زينة ما أدري، فقير وملطلط. يلا روح.
لكل نرى أن الصورة التي تقضي هذه الكلمة أقرب إليه من
فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة. أنت تستانس شيخ عباس على السوالف.
زين. لا مجال للموازنة بينهما.
وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضي هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. بل لا مجال.
بل لا مجال الموازنة بينهما، وبهذا تعتبر ذات الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق.
هذه الكلمة يعني كلمة الفساق هي أقرب من صورة العموم، ظهورها أقرب من ظهور العموم، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. نعم.
قرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق
الوجهة التي تنسجم معه.
وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه تسمى قرينة منفصلة. مثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم
عليكم السلام ورحمة الله لا تكرم في الساقة. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر متصلا، ولكنه انفصل عنه. وفي هذا الضوء نفهم القاعدة الأصولية أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة. اكتب جنبه لماذا وجاوب عليه. لماذا ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة؟ وإثبات الصدور، لاحظ أنه أول شيء تكلم عن متن الرواية ما يرتبط بالدليل الشرعي بمضمونه بمتنه بدلالاته، بعدين نروح للسند كأنه يأشر إلى مبنى مبنى الوثوق والسند لاحقين عليه. خلنا أول شيء المضمون الدلالة بعدين سولف لي عن السند. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.